ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة
سارية
الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
وضوح في الرؤية وسلامة في المنطق ومناقب أخرى عديدة منحت أبا بكر الصديق الشرعية وأهلته إلى اجتماع المسلمين حوله.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جات له الحمى ما كانش قادر يصلي. طيب أعظم شيء في عندنا في الإسلام هو الصلاة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي قال كده، قال إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لديننا يصلي بينا، أفلا نختاره لدنيانا؟
وطبعا الإمامة في الصلاة في ذلك الوقت كانت رمز للإمامة العامة، وكانت الإمامة السياسية بالتبع لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين في الصلاة، وكان إمامهم في السياسة والحكم، وكان إمامهم في القضاء والفتية، وكان إمامهم في العمل العسكري الجهادي. فالإشارة الرمزية هنا إشارة واضحة وقوية.
الرجل الذي أسلم قبل الناس وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الناس وشهد المشاهد كلها وكان أمن الناس في صحبته وماله، هذا هو الأحق في وقته وزمانه بالخلافة، لذلك كانت خلافة مجمعا عليها.
إذا أضيف إلى هذا خبرته الطويلة الناجمة عن رفقته الطويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يزعم أنه رافق الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر وأطول مما رافقه سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر لم يهاجر إلى الحبشة، فلم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي فترة من الفترات، لم يعين مثل علي بن أبي طالب قاضيا في اليمن، لم يشتغل بالفلاحة بضواحي المدينة كسيدنا عمر، فكان كما قال يتناوب مع أحد الصحابة، ينزل يوما على حقله ويوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه بالتناوب فيخبر كل واحد منهم الآخر. لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي عذر من الأعذار، لا التجارية ولا الفلاحية ولا السياسية ولا العسكرية ولا غيرها، رافقه في كل المعارك، عاشره قبل الإسلام وبعد الإسلام.
شيخ المهاجرين والأنصار.
فلما سيدنا أبو بكر الصديق بويع بالخلافة وبص ما لقاش سيدنا علي فبعد جابه، فجاء سيدنا علي وقال ابن عم رسول الله وختنه اللي واخد بنته ستنا فاطمة، ها قال لا تثريب يا أبا بكر، لا تثريب، وبايع. فين الزبير بن العوام؟ نفس الطريق. إذن تمت البيعة باتفاق المسلمين جميعا على سيدنا أبو بكر الصديق.
الصحابة الكرام استنتجوا شرعية وجوب استخلاف واحد من المهاجرين، وهذا أمر بنوه على دلة عدة، منها أن على سبيل المثال، وهذا أمر أشار إليه أبو بكر الصديق، أن الله تبارك وتعالى سمى المهاجرين بالصادقين وسمى الأنصار بالمفلحين وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. استدل بعض علماء السياسة الشرعية مثل القاضي أبي بكر بن العربي كذلك على شرعية هذا الأمر، انطلاقا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المهاجرين بالأنصار وليس العكس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما أوصاهم بأن يقبلوا من محسنهم وأن يتجاوزوا عن مسيئهم كانت هذه بمثابة الدعوة التي يدعى إليها ويندب إليها صاحب السلطة، صاحب الإمارة، صاحب الحكم، أي الفريق، فريق السلطة الأساسي في مقابل الأطراف الأخرى المشاركة. ولهذا ولغيره من الأسباب كان استنتاج المهاجرين أن شرعية الخلافة ينبغي أن تكون عندئذ في هذا المقام. الأمر الذي نستنتجه كذلك من اجتماع السقيفة هو فكرة الزهد في الخلافة أو في الإمارة، حيث في النص الذي رواه البخاري ورواه لنا سيدنا أبو عمر بن الخطاب عن اجتماع السقيفة نرى كيف أن عمر بن الخطاب أسعده جدا خطاب أبي بكر الصديق في الاجتماع السقيفة لما تضمنه من بيان يدل على حكمة هذا الرجل العظيم وسعة أفقه وحسن سلوكه، لكنه كما يقول لم يكره منه إلا شيء واحدا، وهو أن أبا بكر رشح سيدنا عمر بن الخطاب للخلافة من قبل المهاجرين. فكان هنالك مرشحان هما سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار وعمر بن الخطاب عن المهاجرين. ولما اشتد النقاش بعد ذلك حسم الأمر من خلال أن عمر بن الخطاب دعا ورشح أبا بكر الصديق فبايع المهاجرون وبايع الأنصار ثم بايع الناس،
ولم يعني يتخلف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه أحد من المسلمين ممن يعني هو معتبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المؤرخون الكذابون والإخباريون يعني لسيما من الشيعة هذا لا قيمة له ولا عبرة به في مصادر أئمة أهل السنة.
ما فيش بقى الكلام اللي تسمعه بقى ولا تقراه في الكتب بقى، وقام الحباب بن المنذر يشتم سيدنا عمر وسيدنا عمر يرد عليه لا ده شغل أفلام، ده شغل تمثيليات ومسرحيات، لكن شغل السيرة الحقيقية دول ناس أفاضل. ربنا زكى الجيل ده، قال والسابقون سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين هم المهاجرين والأنصار قبيلة الأوس والخزرج اللي موجودين في المدينة المنورة، والذين اتبعوهم بإحسان، عد سبعة، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الآية الوحيدة اللي فيها تحتها، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
وكان اجتماع السقيفة محطة أساسية في ترسيخ الأخلاق التي بنى عليها جانب كبير من الفقه السياسي في الإسلام.
أولا هذا الاجتماع تجلت فيه في الواقع أخلاق أو نفسية الإمارة، كيف تكون النفس الكبيرة للرجل الذي يطلع بالمسؤولية العامة للأمة من قبيل حسن الخلق والتواضع. أبو بكر الصديق في اجتماع السقيفة بدأ كلمته بثناء عاطر على سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان سعد بن عبادة هو مرشح الأنصار لمنصب الخلافة، أي أنه كان مخالفا لموقف المهاجرين، للموقف الذي رأى الصحابة أنه الموقف الشرعي الذي بنوه على أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الخلافة إنما تكون في المهاجرين. لكنه بدأ حديثه منوها ذاكرا محاسن ومناقب سعد بن عبادة.
لقد تأصل في اجتماع السقيفة بشكل راسخ ويقيني ولا رجعة في أمر الشورى. هل الدائرة كانت ضيقة أم واسعة؟ هل الاجتماع كان مرتجل أم كان معد؟ هذا أمر متعلق بحركة التاريخ، لا يتصور في مجتمع لم تكن فيه تقاليد الحكم الجماعي قائمة إلا مبادرة من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ومجتمع نبوي في خصوصية الوحي أن يعد الاجتماع، ولكن الاجتماع كان. فالشورى وعناصره الأساسية الاجتماع وتداول الرأي وحرية التعبير والإنصات لكل الأطراف وحق الاختلاف والإقناع بالحجة والدليل والمراجعة والمراجعة للرأي، هذه العناصر لمجلس شورى حي كانت حاضرة في السقيفة. الأمر الثاني أن أمر الاختيار للمسلمين وليس التوريث القدري أو القهري لم يكن أيضا واردا بعد حادث السقيفة إلا إذا جاء انحرافا عن نهج الإسلام، فلم يناقش أحد في السقيفة أمر الخليفة بمنطق قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأي منطق قدري. كان المنطق ومنطق اختياري، من يصلح وكان عنصر آخر من يخضع له الناس. أما من هو أقرب إلى رسول الله من ناحية السلالية أو العرقية كأن يكون احتمال وجود ابنه أو قريبه أو ابن عمه، وإذا كان انصرف الأمر إلى العباس أو إلى علي بن أبي طالب. ولذا لما قام أبو سفيان يبحث عن علي وعن العباس رضي الله عنهما بعد أن بويع سيدنا أبو بكر وهو يقول لهما أين الأذلان الأحقران علي والعباس ينفرد بالأمر دونكما أبو بكر ثم تصمتان، فقال له والله هذه الكلمة لم يرد بها وجه الله، ورد عليه بهذا الرد فقط. علموا أن أبو سفيان يبحث عن الفتنة والتحريض ولا يبحث عن إنصافهما، ولم يتكلم أحدهم بمنطق الوراثة. وحتى لما وصل الأمر إلى سيدنا علي بن أبي طالب لم يصل إليه بمنطق الوراثة، وصل إليه بمنطق الاستحقاق الطبيعي الذي بايعه به المسلمون.
أجمع المسلمون على بيعة أبي بكر الصديق، فقام رضي الله عنه وألقى خطبته الجامعة التي وضعت بين أيدي الناس المبادئ والأسس التي سيسير عليها نظام حكمه. فبعد أن حمد الله وأثنى قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فأعينوني، وإن عصيت الله فقوموني.
بص الحاكم بيقول إيه؟ وإن عصيت الله فقوموني. إيه ده؟ أيوة قوموني، مش اخترناكوا هنمشي وراكوا ترابات تاتي. إن عصيت الله فقوموني. الضعيف عند فيكم ضعيف، قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. الصدق أمانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وما أشيعت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت أنا الله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
العجيب في خطبة أبي بكر الصديق، العجيب أنها كانت خطبة قصيرة، ثم كانت خطبة مرتجلة، ثم كانت أول خطبة له لتولي الأمر، أي أنه لم يكتسب بعد خبرة ميدانية كقائد، وإن كان قد اكتسبها كمرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاءت غاية في النضج والدقة والإحكام، بل إني أزعم أنها كانت خطبة مفصلية، لقد حدد فيها سيدنا أبو بكر الصديق مجموعة من العناصر الهائلة. أنا أكتفي بالوقوف على عنصرين رئيسيين. العنصر الأول عندما قال: إني وليت عليكم ولست بأفضلكم، فإن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. حسم سيدنا أبو بكر الصديق حسما مع أي منطق للدولة التيوقراطية أو الدولة المقدسة أو الدولة الدينية أو الدولة التي فيها الحاكم الإلهي. والعجيب أن يفعل هذا رجل دين في بيئة دينية، وتولى الأمر باسم الدين عن رسول هو إمام هذا الدين، دون أن يختلط عليه الأمر، أن يختلط عليه الأمر الجو الديني الذي يغلف حركته السياسية والتاريخية ككل، وبين أن لا يستمد من هذا الجو قداسة معينة، دون أن يختبئ وراء قدر الله وأمر الله وإرادة الله وأن الحاكم ظل الله.
خلافا لمذاهب أهل الغلو التي تعتقد العصمة في الأئمة، وأنهم لا يخطئون، وأنهم يموتون متى يريدون، وأنهم لهم خلافة تكوينية في الكون تخضع لها كل ذرات الكون، هذا كله يظهر لنا في كلمة أبي بكر رضي الله عنه على أنه محى كل هذه الأفكار التي ربما هي ما كانت تسربت للمسلمين، إنما تسربت في عصر عصور الانحطاط وعصور يعني الجهل والقلة الفهم لدين الله عز وجل.
هو منفذ، وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الحكم، وهي المصدر، وهي المرجع والسلطة العليا،
بمعنى أنها مهمة رغم أنها مهمة شرعية، فإنها مهمة لإنسان يمارس السلطة في الحياة، وهذا يلغي الطابع الغيبي أو الأوتقراطي أو التسلط باسم الدين الذي مارسته بعض السلطة السياسية عبر التاريخ سواء في الغرب أو في الشرق.
كان الأمر واضحا: إنني وليت عليكم ولست بأفضلكم، أي أن الاختيار واختيار اجتهادي واختيار ترجيحي واختيار تقريبي، الذي اختير ليس بالضرورة هو الأفضل، وإنما هو من رآه المسلمون أفضل. أمر لا يتعلق باصطفاء إلهي قدري وراثي متعالي غريب عجائب مفارق، وإنما يتعلق باختيار عقلي إرادي مرجوح أو راجح أو مرجح اجتهادي تقديري تقريبي. الأمر فيه للمسلمين ولرقابة المسلمين بعد ذلك ولموقف المسلمين إذا ما استخلصوا من هذه الرقابة ما يوجب ممارسة العزل أو العقوبة أو التزكية والاستمرار. إذن الدولة الإسلامية دولة مدنية، وكذلك كانت عبر التاريخ رغم وجود طغاة ومستبدين وظلمة كثيرين في تاريخ الإسلام، لكن لم يستطع أحد منهم أن يحكم بالمنطق الذي حكم به ملوك أوروبا بدعم من الكنيسة، وذلك بفضل عظمة الإسلام وبفضل موقف أبي بكر الصديق الذي أنهج هذا النهج، نهج المشاركة، نهج الديمقراطية، نهج المعارضة، نهج النقد، نهج النصيحة، أي نهج عدم قدسية الحاكم.
أبو بكر رضي الله عنه رد هذه القيم للمسلمين وبين أن هذا العدل بين الناس هو الأساس الذي يعني يقيم الله تعالى عليه الأمم والدول. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله يعز الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وإن الله يخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.
معنى هذا أن الأمر الأساس الذي هو مسؤولية الحاكم ليس إدارة الدولة، ليس تدبير الثروات، ليس توزيع المنافع، ليس إحداث التوازنات بين اللوبيات والجماعات الضاغطة ومواقع القوة، وإنما الأهم من ذلك كله أن يقوم العدل الذي هو جوهر الحكم وغايته.
أنعم به الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق.
ثالثا يجعلهم في حل من طاعته إن هو أمرهم بمعصية، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم.
الأمر الآخر الذي نصت عليه خطبة خلافة أبي بكر الصديق هو تذكير الأمة بواجبها في ممارسة الرقابة على الحاكم، حينما قال موجها خطابه للناس إن أصبت فأطيعوني وإن أسأت فقوموني، بمعنى أنه واجب المجتمع من خلال مؤسساته وممثليه بل واجب القوى الحية جميعا في كل مجتمع أن تقوم بواجبها في توجيه الحاكم وفي ممارسة رقابتها العامة عليه. الأمر الآخر بالغ الأهمية الذي تضمنته خطبة خلافة أبي بكر أنه وعظ الناس، ذكرهم بالآخرة وبسنة الحياة وبأن العبرة المستقاة من تاريخ من قبلهم، أن الملك والحكم والسلطة والجاه كل هذه الأشياء أمور زائلة وفانية في الحياة. وهذا أمر يشير إلى مبدأ عظيم جدا في ممارسة السلطة السياسية، وهو وجوب أن يكون الحاكم قادرا ومؤهلا على توجيه هذا النوع من النصح لشعبه، وشرط أن يكون مؤهلا لذلك هو أن يكون قدوة فيه. فلا يمكن للحاكم أن يقوم بدوره في توجيه النصح والتوجيه والوعظ لغيره من الناس إذا افتقد شرعية تنفيذ هذه الأمور.
وهكذا يمكن أن نعتبر أن دعامتي الوجود الحاكم الراشد قد أبرزت بشكل صارم وواضح في خطبة سيدنا أبي بكر الصديق، الدولة مدنية وقوام وجودها العدل.
على أساس هاتين الدعامتين شرع الخليفة الراشد في الاهتمام بإدارة شؤون البلاد، سائرا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا واحتكاما. وعن سياسته هذه يقول رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، ولن أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته.
حسبنا أن نقف عند لقطة واحدة، وهي أنه طبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فكان أول من طبق عليه هذا القرار ابنته عائشة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعطها حقها مما قد يرى البعض أنه حقها في الإرث في فدك التي كانت قطعة أرضية كبيرة في خيبر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها في إطار الخمس. والعجيب أن غلاة الشيعة الذين يحملون على سيدنا أبي بكر الصديق
يتهمونه بأنه حرم فاطمة من الإرث، وينسون أنه اتخذ الموقف قبل ذلك من عائشة ابنته، لأنه علم بهذا الحديث. وفي الرواية التي إن صحت أن فاطمة جاءت تسأله حقها من أبيها في فدك، فذكرها بهذا الحديث، وهو نفس الحديث الذي طبقه على ابنته عائشة رضي الله عنها.
كان رضي الله عنه وقافا عند حدود الله، متبعا لسنة رسول الله، وفيا لعهده له، عهد كان أول دلائل الوفاء به استهلاله أعمال خلافته بإنفاذ جيش أسامة الذي حال انشغال المسلمين بمرض رسول الله دون خروجه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل جيش أسامة لسبب أو لسببين. السبب الأول كان الثأر لشهداء مؤتة، وكانوا 7 فقط، ولكن منهم 3 من القادة: زيد بن حارثة والد أسامة، وجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي، وعبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا السبب الأول. والسبب الثاني هو الذهاب بالإسلام إلى هذه الديار وإلى هذه الأرض والدعوة إلى الإسلام فيها. هذان السببان الذين كان سير لهما النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. سيدنا أبو بكر الصديق وهو يودع أسامة يقول لأسامة: اذهب فسر على ما أمرك به رسول الله، ولا تخالفن أمره، وليس لي أمرا عندك إلا ما أوصاك به النبي.
بادر الخليفة بتحقيق رغبة النبي رغم المحاولات الكثيرة التي سعت لمنعه، وأصر على أن تستمر الحملة العسكرية في تحركها إلى الشام مهما كانت الظروف والأحوال والنتائج.
لو بقي صلى الله عليه وسلم حيا حتى مضى الجيش فلا يمكن أن يقع أي اختلاف. أما وقد طرى أمر وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صار الأمر مجالا للرأي، وهذا يدخل في السياسة الشرعية. لذلك لا حرج أن يكون من الصحابة من ذهب إلى استبقاء هذا الجيش، ولكل حجته. فالمخالفون يقولون: هذه أوضاع جديدة، والمدينة مستهدفة، والروم عندما يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى قد تسول لهم نفوسهم أن يهاجموا المدينة، رغم أنه قد يرى في الظاهر موقف انتحاري، تترك الجزيرة العربية وقد عادت كلها بالردة إلى الكفر ورفعت السلاح وأعلنت العصيان، وتنفذ جيشا إلى الروم إلى خارج الدولة، كأنه قلب الموازين، كأنه افتقاد للرؤية، كأنه تغييب لترتيب الأولويات. لكن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له رأي آخر. أولا يقول: لا يمكن أن أحبس جيشا عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواءه واختار أميره وحدد وجهته. ثانيا هؤلاء الذين سيتربصون أو سيفكرون في مهاجمة المسلمين أن يسمعوا بجيش لم يتنه في الخروج، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبلغ في إلقاء هيبة الإسلام، وأن هؤلاء الذين سيفكرون في مهاجمة المدينة سيقولون لم يؤثر موت نبيهم في أمورهم، فهم على كلمة واحدة واختاروا خليفتهم وهم يمضون على ما كان عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام.
من المواقف التي تحسب لسيدنا أبي بكر الصديق من بعد نظره الذي لا يضاهى، من استشعاره بالمسؤولية في أخفى مآلاتها وثناياها، أنه أصر على إنفاذ جيش أسامة، ورجعه الصحابة ومنهم صحابة أجلاء رأوا بأن الوضع تغير، وهو على كل حال اجتهاد، واجتهاد مقبول لو نفذ، لأنه اجتهاد يؤصل لتغير الأحكام إذا تغيرت المعطيات. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة وأنفذه إلى أطراف الشام حماية لهيبة الدولة، وإفشال لمخطط تحالف القبائل العربية النصرانية مع الروم، ومبادئة للروم بالحرب حتى لا يتجرأوا على أرض المسلمين، والمدينة المنورة تعتبر من أقرب النقط إلى بدء نفوذ الروم في اليرموك، والوضع تغير كلية، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت الردة، اهتزت الجزيرة العربية تحت أقدام المسلمين، لم تثبت إلى مكة والمدينة وقرية صغيرة في اليمن اسمها هجر، في اليمامة اسمها هجر في البحرين، حتى قريش كادت ترتد لولا سهيل بن عمرو رضي الله عنه، تغيرت المعطيات، فرأى المسلمون أن الحكم تغير وحاولوا إقناع أبي بكر الصديق.
ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرام.